بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 1186: لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مر، يعني لا يبعد، هذا مصطلح يدل على الفتوى، لا يبعد أن يكون حكم القرد من حيث إمكانية طهارة لحمه وجلده، نعم، وإن لم يحل أكل لحمه في كنفس ما مر عندنا في الحكم السابق في المسألة السابقة اللي هو حكم السباع اللي قلنا إنها قابلة للتذكية، لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكل لحمها بذلك الذبح والصيد. فحكم القرد والفيل والدب حكم السباع، يعني إذا اصطدناه أو ذبحناه نحكم بطهارة لحمه وطهارة جلده، وإن كان هو لا يحل أكل ماذا؟ لحمه، لأن عرف من الشارع أن القرد والفيل والدب يحرم أكل لحمه بالأصل. إذن فائدة التذكية والذبح اللي هو والصيد ما هي فائدته؟ فقط طهارة اللحوم والجلود، يعني لو مسيتها برطوبة لا تنجس يدك، والجلود يمكن تستعملها فيما هو مشروط بالطهارة فقط، هاي فائدة. وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر فهي لا تقبل التذكية. المراد بالحشرات مثل ما عبر المصنف الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض، طبعا مرادنا بالحشرة هنا يعني لغة، المراد بالحشرة هي لغة مو اصطلاحا، الحشرات باللغة بمعنى الدابة الصغيرة التي تحشر نفسها في الحفر أو في الثقوب أو في باطن الأرض، مثل منو يعني مثل منو ذكرنا المصنف أمثلة مثل الضب والفأر، فليس مرادنا بالحشرات هنا المعنى الاصطلاحي العلمي، لأنه بالمعنى الاصطلاحي العلمي علماء الأحياء يطلقون الحشرات على الذباب ومثلا الدود أو الباق أو الصراصر، هاي يسموها حشرات. ها إحنا أحسنتم، إحنا كلامنا معنى الحشرات بالاصطلاح اللغوي هي الحيوانات التي تحشر نفسها في باطن الأرض، مثل يعني دواب صغار تسكن باطن الأرض وتحشر نفسها، فلهذا اسموها بالحشرات. مثل الضب، الضب هو حيوان من الزواحف ذنبه كثير العقد، عريض له حرشف غليظ الجسم خشن يعيش في الصحراء، نعم هو من قسم الزواحف. والفأر معروف عندنا، وهكذا مثل أمثلة أخرى مثل اليربوع، القنفذ، الحية، ابن عرس، هاي كلها لا تقبل التذكية، نعم. فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا مثل الضب، يقال أن الضب نفسه مثلا سائلة يعني يخرج دم بيمن بشدة وقوة ودفع، هذا لا يحكم بطهارة لحومه ولا جلوده. ما هو السبب؟ لأن أصل التذكية لا تقع عليه، أصل التذكية لا تقع عليه، ما دل دليل عندنا على ذلك؟ نعم السباع مثلا اللي ذكرناها وحكم الدب والفيل هاي لها حكم ماذا؟ حكم وقوع التذكية عليها، القرد، الفيل، الدب، السباع، الذئب، النمر، هاي يمكن نذكيها لو بالذبح لو بالصيد، وش نستفاد منه؟ طهارة لحومها وجلودها. نعم مسألة 1187: لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله، لماذا؟ لأن هو ميتة، إذا الجنين خرج من بطن أم الحية ميت ما نستطيع نحكم بحلية أكله، ما هو السبب؟ لأن يعتبر ميتة والميتة يحرم أكلها، فيحرم أكل الميتة ولا يكون مذكى، لماذا؟ لأن أمه لم تذبح لا زالت حية. نعم سيأتينا إن شاء الله أنه لو ذقيت الأم وذبحت وخرج الجنين في بطنها أو مات في بطنها بعد تذكيتها حكم بحلية أكل لحمه، لقاعدة ستأتينا أن تذكية الأم هي تذكية للجنين، لكن الأم في فرضنا لا زالت حية وجنينها نزل ميت، بعد ما نستطيع بحلية أكل لحمه لأنه ميتة، والميتة ماذا؟ يحرم أكل لحمها. نعم، كيفية الذبح، مسألة 1188. الكيفية المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، فلا يكتفى على الأحوط لزوما بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده. الآن راح نتكلم عن كيفية الذبح المعتبرة عند الشارع. معنى المعتبرة يعني اللي الشارع أوقع ورتب عليها الأثر بحلية أكل اللحم بعد الذبح، هذا معنى المعتبرة، يعني المأخوذة على العهدة الشرعية المعتبرة الذي يترتب عليها ثمرة حلية أكل لحم الحيوان المذبوح. لابد أن تقطع الأوداج، القطع باللغة بمعنى الفصل عن المكان، تقطعها يعني تفصلها عن مكانها. الأوداج الأربعة ستأتينا أن الأوداج الأربعة هي المريء والحلقوم والودجان، فلا يكتفى على الأحوط لزوما بشقها، الشق يعني فتحها، ما تقطعها بس تفتحها، هذا ما يكفي، لا يكفي شقها عن قطعها، يعني لا يكفي فتحها عن فصلها من مكانها، هذا غير كافي، احنا نريدك تقطعها. شو معنى تقطعها؟ يعني تفصلها عن مكانها، هذا معنى القطع. ولا بقطع الحلقوم وحده، لان الحلقوم وان كان من ضمن الحلقوم هو فوق المريء مجرى التنفس، اذا قطعته بوحده ما يكفي، لان احنا مراد منك تقطع ماذا؟ اربعه اعضاء مو واحد. نعم، فلا يكتفى على الأحوط لزوما بشقها أي فتحها عن قطعها أي عن فصلها عن مكانها، ولا بقطع الحلقوم وحده، ولا يتحقق قطع الأوداج يعني الأربعة إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمات بالجوزة. عند الحيوان في رقبته موجود أربعة أوداج عنده أو أربعة أعضاء، عند المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم فوق المريء اللي هو مجرى التنفس، وعند عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء يسموهم الودجان. إذا ردت تقطعهن أربعتهن، من تقطعهن أكو شيء دائري يسمى بالخرزة، وفي عرفنا يسموه بالجوزة، إذا قطعت من تحت الجوزة تنقطع تمام الأعضاء الأربعة بتمامها وتنفصل عن مكانها، وعلامة ذلك أن الجوزة والخرزة تبقى بالرأس بعد قطعه، إذا بقت بالرأس يعني أنت قطعت من تحتها، وإذا بقت الغرزة أو الجوزة بالجسم يعني أنت من قطعت من فوقها، فالرأس انفصل وأنت قطعت من فوق الجوزة. فكيف نعرف أن الأوداج قطعت بأربعتها؟ حسب أصحاب أهل الخبرة المتمرسين بعملية الذبح يقول إذا ردت تقطع الأوداج الأربعة كنت تقطع من تحت الغرزة الجوزة، بحيث من تقطعها الغرزة والجوزة تنفصل عن البدن وتبقى بالرأس. أما إذا قطعت الرأس وبقت الجوزة داخل البدن يعني تمين قطعت من فوق الجوزة، هذا لا يصح قطعا للأوداج الأربعة. نعم، المتمرسين يعرفوها، اللي متعلمين على الذباحة يعرفون مكان الجوزة، لهذا يقيسوها على ماذا؟ عنق الحيوان، يقيسوها يعرفون انه هذا مكان الجوزة، يذبحون من تحتها، فالجوزة وين راح تبقى؟ بالرأس، هذا معناه قطعت من التحت انفصلت عن مكانها الأوداج الأربع. اما اذا الجوزة بقت بالبدن هذا معناه انت من قطعت من فوقها، هذا ما يحقق قطع الأوداج الأربع. نعم، يحرم أكلها إذا ذبحت على غير الطريقة الشرعية، يحرم أكل لحمها بعد ما يصح. نعم، ما يصح، مو الحيوان هو بحكم الشارع ما يصح أكل الحيوان إلا إذا ذكيه، لأنه حكمه حكم الميتة، إذا مات الحيوان وزهقت روحه بدون ذبح شرعي أو تذكية شرعية حكمه حكم الميتة، والميتة يحرم أكلها، حرمت عليكم الميتة بنص القرآن، فبعد ما يقدر ناكله. إذا ذبحنا يصبح مذكى ليس ميتة، والمذكى يحل أكل لحمه، فاللي ما يذبح بالطريقة الشرعية بعد ما يستطيع ماذا؟ يأكل لحم الحيوان ويرتب عليه أثر النجاسة، لأن الميتة شنو معناها؟ نجاسة لحمها وجلودها. نعم، قطع الأوداج تحقق الذبح الشرعي، الشارع عن طريق احنا عرفنا هاي بطريق الروايات والنصوص ذكرت لنا انه الذبح المعتبر شرعا كيف يكون؟ بقطع الأوداج الأربع، علامة ذلك انك تقطع من تحت الجوزة. نعم طبعا علامة قطع الجوزة هاي عرفوها المتمرسين أهل الخبرة، هم اللي متمرسين بالذبح عرفوا هذا الأمر، لهذا هاي المصنف من يذكرها يذكرها علامة عرفية، المتمرسين بالذبح يعرفون هاي المسألة. قال ولا يتحقق قطع الأوداج يعني الأربعة إلا إذا كان القطع يعني الفصل عن المكان من تحت العقدة المسمات بالجوزة، وأحيانا أهل العرف يسموها الخرزة. نعم، بحيث إذا قطعت تمام الأعضاء الأربعة يلازم ذلك بقاء الجوزة في العنق، أما إذا بقى شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع الأوداج بتمامها. نعم، والأوداج الأربعة هي المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب عند الحيوان، والحلقوم، الحلقوم محل فوق المريء يسمو مجرى التنفس، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم والمريء هذا يسموهما الودجان. نعم، مسألة 1189 يعتبر في قطع الأوداج الأربعة بالإضافة إلى قصد الذابح به أن يكون في حال حياة الحيوان، يعتبر بمعنى يشترط عندما تقطع الأوداج الأربعة أن الذابح عندما يقطعها قاصد شنو؟ الذبح، مو يضرب الحيوان عبثا أو تنقطع أوداجه، ما يصح، لابد يكون قاصد للذبح، بالإضافة إلى قصد الذبح به أن يكون في حال حياة الحيوان، يعني يكون الحيوان حي وانت تذبحه، لأن التذكية لا تقع على الحيوان الميت، التذكية تقع عليه من على الحيوان الحي، أن يكون في حال حياة الحيوان. فلو قطع الذابح بعضها يعني بعض الأوداج الأربعة وأرسله، أرسله يعني ترك الحيوان فمات، لم يؤثر قطع الباقي، يعني مثلا هو قطع المريء والحلقوم بس ما قطع الودجان، ما قطع الودجان المحيطان بالحلقوم والمريء وترك الحيوان، أرسله يعني تركه إلى أن زهقت روحه ومات، بعد موته ما يصح تجي تكمل عملية الذبح وتقطع الودجان، لأن التذكية ما تقع على الميت، التذكية تقع على من؟ على الحيوان الحي، فإذا مات اعتبر ميته، فبعد استدراكك ورجوعك لقطع باقي الأعضاء ما ينفع، وهذا الذبح ما وقع على الوجه الشرعي، وهذا الحيوان ميت لا يحل أكله، لهذا المصنف يقول لم يؤثر قطع الباقي لا تحل حينئذ. نعم تفضل.
الذبح يشترط أن يكون خروج الروح بسبب الذبح،
طبعا وإلا راح يكون ميتا، إذا مات بدون، إذا زهقت روحه بدون الذبح يعني أصبح ميتا.
أي
ها لا، هذا ماكو مانع، ماكو مانع، إذا أنت ما يخالف، إذا هو حي وأنت ذبحته وهو حي يصبح مذكر شرعا، إن شاء الله المصنف يذكر لنا مسألة يقول علامة ذلك أنه بعد ذبحه يرفس رجله أو يحرك ذنبه، فإذا إذا أنت شفته يتحرك بأنه يغمض عينيه ويفتحها يعني لا زال حيا تقدر تذكيه وتأكل لحمه، وإذا شفته لا يتحرك لا تعرف هل هو حي أو ميت، المصنف راح إن شاء الله يأتينا يعطينا علامة يقول يرفس رجله أو يحرك ذنبه يعني ذيله بعد الذبح، هذا يدل على أنه بقاء الحياة في بدنه وأن التذكية وقعت حال كونه حيا فيحل أكله. أي يخلص بعد ماكو مشكلة، إذا ذبحته حتى لو مريض ما دام ذبحته بعد يحل أكله، ما يصح هذا الكلام، لأنه هذا معنى أنه صار ميت قبل ذبحه، ما يصح، هو مريض وانت تريد الذكي، أنا سألك قبل الذبح حي لو مو حي؟ حي خلاص بعد الذكة وأصبح جاوز الأكل. نعم بعد ما كمان، وإلا إذا فرضت أنه مات بالمرض يعني كان ميتا قبل ذبحه والتذكية ما تقع على الميتة، ما يصح ذلك. نعم. لا لا ما يصح، لا ما يصح، لابد يكون التذكية تقع على الحيوان الحي، إذا مات لا ما يصح. نعم تفضلوا.
نعم التذكية يجب أن تحصل بتمامها في حال حياته،
لازم حي الحيوان، إذا مات، إذا مات بعد ما يصح عليه التذكية. نعم إذا زهقت روحه قبل تمام قطع الأوداج الأربع يعتبر ميتة، وإذا قطعت بعض الأوداج ورجعت تريد تكمل ولا زالت الحياة موجودة في بدنه يصح. الذبح، لا مانع من ذلك. لهذا المصنف ذكر هاي المسألة، لو قطع الذابح بعضها، يعني قطع مثلا المريء والحلقوم وأرسله يعني تركه فمات، لم يؤثر قطع الباقي، لأن لا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة، لأن التذكية لا تقع على الميتة، ولا يعتبر فيه التتابع. فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضر بحليتها. يعني إحنا من الشرط التتابع، يعني من تقطع المريء والحلقوم كنت تقطع الودجان مباشرة، لا نشترط التتابع. المصنف يقول لا مانع مثلا أنت تقطع البريء وتقطع الحلقوم وتنتظر فترة بس الحيوان لا زال حيا، وترجع بعدين تكمل عليه وتقطع الودجان، هذا لا مانع منه حتى لو أصبح فاصل بين قطع المريء والحلقوم وقطع الودجان، لا مانع من ذلك، بس بشرط أن تبقى الحياة موجودة في بدنه. وإلا إذا زهقت روحه قبل تمام قطع تمام الأعضاء الأربع راح يصبح ميتة، ولا يحل أكل لحمه، ولا ينفع قطع باقي الأعضاء بعد خروج وزهوق روحه. نعم. نعم. الودجان محيطان بالحلقوم والمريء، محيطان بهما. نعم. مسألة 1190، لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت، أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك، وبقيت حياة الحيوان، فإن لم يبق من الأوداج أصلا أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبيح فلا يحل أكله. إذا انقطعت بعض الأوداج على غير النهج الشرعي، يعني على غير ما هو مطلوب من طريقة الشارع في ذبحها وقطعها، اللي قلنا طريقته أنه يكون القطع من تحت العقدة، ومثل منه مصنف يعطينا مثال كأن ضربها شخص بآلة، شخص ضربها بسكين برمح بسهم فانقطعت بعض الأعضاء مثل منه المريء الحلقوم، أو عضها الذئب بأسنانه وقطع بعض أعضائها بأسنانه كما لو قطع المريء، بس بقت باقي الأعضاء موجودة، هنا هل يقع عليها التذكية أم لا؟ المصنف قال عندنا تفصيل، تارة إذا بقت حياة الحيوان بس ما بقى شيء من الأوداج أصلا، لأنه الحيوان المفترس قطعها بجميعها ما بقى شيء موجود منها في البدن، بس هو لا زال حي الحيوان وقطعها بجميعها، إذا لم يبقى شيء من الأوداج أصلا أو لم يبقى شيء من الحلقوم اللي هو محل فوق المريء اللي هو مجرى التنفس بحيث يصلح للذبح، بعد ما يحل أكل لحمها. لماذا؟ لأن مكان الذبح ما موجود، فالموضوع ساقط، لأن الذبح وين يقع؟ على الأعضاء الأربعة، والأعضاء الأربعة بعضها أو جميعها قطعت، فإذن بعد ما يحل أكل لحمها حتى لو أوقعت التذكية عليها، لأن لا يحل أكل حمها، لأن ما بقى موضوع للذبح. موضوع الذبح وجود الأعضاء، والمفروض الأعضاء انتفت، فانتفى موضوع الذبح، إذن بعد لا يصلح أكل لحمها، لا يحل. وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوما، نفس الكلام، إذا أنت ضربتها بآلة حادة وانقطعت الأعضاء أو عضها الذئب والأعضاء تعلقت كلها بالرأس، يعني ما بقت بالبدن، ما يصلح أنت تقطع العضو من الرأس، المفروض تقطع أعضاء ومحل الذبح منين؟ من البدن. المصنف يقول إذا مقدار الجميع بقى معلق بالرأس بعد ما يوجد محل الذبح، موضوع الذبح ما متحقق اللي هو وجود الأعضاء بالبدن، نعم، أو متصلة بالبدن بس ما موجود المحل مالها، فحينئذ لا يصلح ذلك ولا يحل أكل على الأحوط لزوما. نعم، المصنف استدرك، إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا حل أكله بالذبح، يعني لو الآلة القاطعة ضربت مكان غير محل الذبح مثل ضربت رأسه وجرحته، ضربت أعلى صدره وجرحته، بس هو لا زال حي لم يموت، ومكان الذبح اللي عبر عن المصنف بالمذبح اللي هو الأعضاء الأربعة لا زالت موجودة في بدنه، إذن محل الذبح لا زال موجود، موضوع الذبح موجود، يمكن ماذا؟ نذبحه، فإذا ذبحته حل أكل لحمه بالذبح. نعم. الآن نتكلم عن شروط الذبح. نعم، تارة عندنا بعض الشروط يجب توفرها في الذبيحة، وتارة عندنا بعض الشروط يجب توفرها في نفس الذابح اللي يقوم بعملية الذبح. مسألة 1191، يشترط في تذكية الذبيحة أمور. التذكية يعني تكون، نعم تفضل. نعم نعم، هو نفسها هذا مثلا الشروط بالذبيحة أنها تقطع أوداجها. اثنين، أنها تكون حية. أي لا لا، هذيك ذكرها شروط بالذبيحة بكيفية الذبح. هسه الآن راح يتكلم عن بعض الشروط هم موجودة بالذابح وهم موجودة بالذبيحة. الشرط الأول أن شرط موجود بالذابح، أن يكون الذابح مسلما، رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا، فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتاب وإن سمى على الأحوط لزوما. الشرط الأول اللي يذبح الحيوان شي يكون مسلم يتشهد الشهادتين، وما عندنا فرق سواء كان اللي يذبح رجل أو امرأة، بل حتى لو كان صبيا غير بالغ، بس بشرط يكون مميزا، يعني يعرف طريقة الذبح الشرع الصحيح، لا مانع، لأن إحنا ما عندنا دليل يشترطنا البلوغ في الذابح. فلا تحل ذبيحة غير المسلم سواء كان كافر أو مشرك أو ملحد أو زنديق، بل حتى الكافر الكتابي مثل اليهودي والنصراني والمجوزي على القول بأنهم من أهل الكتاب ما يكفي، بل حتى ولو كان من أهل الكتاب وسمى، يعني قال بسم الله والله أكبر مثلا، هذا لا يكفي على الأحوط لزوما. وتلاحظون أخوتي المصنف إيش عبر؟ المسلم. هذا شيء يدل على عدم اشتراط الإيمان، يعني مو شرط إلا يكون الشخص الذابح من مذهب الإمامية الاثني عشرية، لا يكفي حتى لو كان مسلم، لا يشترط الإيمان، فتحل ذبيحة جميع الفرق المسلمين. نعم عدا النواصب، لأن النواصب بمن محكومين؟ بالنجاستهم وكفرهم. نعم، كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر، مثل ومنهم الناصب المعلم بعداوة أهل البيت عليهم السلام. بعض الفرق اللي تنتحل الإسلام بس هي محكومة بالكفر، تقدم عندنا ذكرها في باب النجاسات، مثل منو؟ الخوارج. المصنف ذكر الخوارج اللي يخرجون لحرب الإمام المعصوم، وبعد اثنين فرقة الغلاة اللي يتجاوزون ويقولون ما ليس في محله، مثل اللي يقولون بألوهية الإمام علي عليه السلام، هذا يسموهم غلاة، ذول محكومين بالكفر. نعم، هذول الخوارج، الغلاة، النواصب، ذول ثلاث فرق، ذول ينتحلون الإسلام، يعني يقولون إحنا مسلمين بس هم بمن محكومين؟ بالكفر. وإذا كانوا كافرين لا تحل ذبيحتهم، لأن إحنا نشترط بالذابح فيكون مسلم. نعم، فلو هذا الأمر الأول. اثنين، أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلا يكفي الذبح بغيره. دلت عندنا الروايات والأحاديث أنه لابد أن تكون الآلة اللي تقوم بعملية الذبح هي مصنوعة من الحديد. نعم، طبعا هذا دليل تعبد شرعي. مع الإمكان، إذا أنت متمكن من الحديد ما يجزي تذبح بغير الحديد، سواء ردت لو ذبح بغير الحديد وهو متمكن منه يعني لا تحل الذبيحة، سواء كنت متمكن من باقي المعادن الأخرى مثل الصفر، النحاس، الذهب، الفضة، الرصاص، الألمنيوم، كل ما يجزي ما يكفي، بل حتى لو كان من نوع الحديد المخلوط بالكروم، مادة الكروم مادة معدنية ونحوه المسمى بستالس ستيل. نعم، أو إحنا مثلا بالعرف نسميها سيلستيل، السكين مصنوعة من هاي المادة، مادة الكروم المخلوطة بالحديد، هذا ما يكفي. يعني المصنف يشترط أنه الآلة الحادة اللي يجري بها الذبح يكون مصنوعة من الحديد الخالص، حتى المخلوطة بغيره من باقي المعادن ما تكفي، مثل المخلوطة بمادة الكروم على الأحوط لزوما. نعم، إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما. نعم، أي نعم، ماكو مانع، إحنا هذا شرط الحديد مشترطي بيمن بالإمكان. إذا عندك حديد ومتوفر بعد ما يجوز تذبح بغير الحديد، لأن المستفاد من الروايات على القدرة والتمكن. أما إذا ما عندك حديد يجوز لك تذبح حينئذ بكل ما يقطع الأوداج الأربعة، مثل الزجاجة، الزجاجة الحادة اللي تقطع، أو الحجارة الحادة ونحوهما. غيرهم مثل منو؟ القصبة، مثلا الليطة اللي هي الشيء الصلب كالخشب الحادة أو ما شابه ذلك، كل شيء جارح قاطع لا بأس كون يحقق لنا منه قطع الأعضاء الأربعة أو فصلها، حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير. يعني الذبح بغير الحديد يكفي عدم التمكن من الحديد، ومن اشترط أكو ضرورة تدفعنا للذبح بغيره، مثل كون الحيوان إذا لم نذبحه بسرعة وتأخرنا عنه إيش راح يسبب لنا؟ تلفه بسبب مرضه، هو مريض إذا ما استعجلنا وذبحناه شو يكون؟ راح يتلف ويصبح ميته. هاي الضرورة مشروطة لشرط الانتقال للذبح بغير الحديد، المصنف يقول غير مشروطة، حتى لو كان الحيوان يمكن تأخيره لأنه سليم مو مريض، وماكو ضرورة تدعو للاستعجال بذبحه. يكفي شرط واحد، أنت ما عندك حديد وما تقدر تحصله ولو من الأماكن القريبة، هذا كافي تقدر تنتقل للذبح شنو بأي حالة حادة حتى لو كانت من غير الحديد. نعم تفضلوا. نعم أي ما يرضى سماحة السيد، أي بعض فقهائنا المعاصرين يجوز إذا كانت نسبة الحديد تغلب على نسبة المعدن الموجود المخلوط مع الحديد، بس سماحة السيد عند إلا من الحديد الخالص، إذا مخلوط بأي معدن آخر سيليستيل ستالس كروم معدن ألمنيوم كله ما يجوز، بس ما يجوز على الأحوط لزوما، عند على الأحوط لزوما ما يجوز. يعني يقدر اللي يقلل سماحة السيد بهذه المسألة ينتقل مع فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم يجوز الذبح بالحديد المخلوط بباقي المعادن. نعم مثل بعض فقهاءنا المعاصرين عندهم يجوز، وبعض فقهاءنا المعاصرين يفصل، تارة المعدن نسبته أكثر من الحديد ومرة أقل ومرة مساوي، عندهم إذا مساوي وأكثر إذا مساوي وأقل لا مانع، بس إذا أكثر ما يجوز. يعني مثلا 70% كروم 30% حديد ما يجوز، لأن نسبة الكروم أكثر منين؟ من الحديد. نعم فهاي مسألة خلافية عند فقهائنا، لهذا تلاحظون المصنف بناها علي من؟ على الاحتياط اللزومي، لأن هي محل كلام عند الفقهاء. الثالث الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة. نعم يعني بمعنى أنه لابد الذبيحة والحيوان اللي تريد توقع عليه الذبح يكون مستقبل للقبلة. وكيف يتحقق الاستقبال؟ طبعا هذا تلاحظون المصنف قيد بيمن بالذبيحة، هاي دلالة على أنه ما يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه. نعم المصنف يقول وين كان هو أحوط استحبابا، بس احنا بالاستقبال مو نشترط الذابح هو يستقبل القبلة، نريد الذبيحة هي تستقبل منه القبلة. نعم فلهذا المصنف قال الاستقبال بالذبيحة، هاي دلالة على عدم اشتراط استقبال الذابح. ويتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائما أو قاعدا بما يتحقق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين. لما أنت تستقبل قبلة الصلاة باتجاه الكعبة المشرفة كيف تستقبل القبلة؟ مقاديم بدنك مثل مقاديم بدنك يكون باتجاه القبلة، هو هذا الاستقبال. احنا هم كذلك نريدك تجعل مقاديم بدن الحيوان باتجاه القبلة سواء كان الحيوان قائما او قاعدا، المهم مقاديم البدن وين يتوجه الى القبلة. واما اذا كان مضطجعا احيانا بعض الحيوان مريض ما قادر لا على القيام ولا على القعود بس مضطجع على الارض، الاضطجاع هو النوم على جانب اليمين او اليسار، ما إذا كان مضطجعا على اليمين أو يسار فيتحقق باستقبال المنحر والبطن. المنحر يعني المكان اللي يقع به اللي هي لبة الرقبة يسموه المنحر، وبطنها كون اثنينات تجعلهم بيمن باستجهار القبلة. ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين، يعني لو أنت الرقبة مال الحيوان وبطنها مستقبل القبلة بس وجهها إلى السماء، هذا لا يشترط أنه الوجه شي يكون باتجاه القبلة، يكفي مقاديم بدنها. مقاديم بدنها منه؟ رقبتها اللي هي المذبح وبطنها كافي. أحيانا بعض الحيوانات من تذبح ترفع رأسها إلمن للسماء فبتكون متوجهة للقبلة، راح تكون متوجهة رأسها المن إلى الأعلى، هذا يضر بالذبح؟ الجواب كلا، لا يضر، لا يعتبر استقبال الوجه. نعم، هاي أولا. إثنيا، لا يعتبر استقبال اليدين. طبعا التعبير باليدين للحيوان من باب المجاز، لأن هي كلها أربعة أرجل، بس جرت العادة أنه أطراف الحيوان الأمامية يسموها يدين، هي أرجل أربعة. اليدين شو يقصد بها المصنف بالتعبير المجازي؟ يعني الرجلين الأماميين، الأطراف الأمامية، إذا أيضا حتى لو كانت غير متوجهة للقبلة، وكذلك الرجلين اللي هي الأطراف الخلفية. وتحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمدا. إذا شخص ذبح الحيوان وما جعل مستقبل للقبلة عالما قاصدا متعمدا، يعني يعرف شرطية الاستقبال وهو متعمد قاصد، قال أنا ما أوجه الحيوان للقبلة، نعم هنا راح يصبح الذبيحة ميتة ويحرم أكل لحمها، لأن الاستقبال شرط في حلية المذبوح، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. شنو شرط حلية أكل اللحم؟ الاستقبال. وإذا ما استقبلت يحرم أكل. نعم نعم، هسه تأتينا إن شاء الله إذا جاهل. نعم نعم، ها راح يأتينا إن شاء الله إذا يصعب توجهه للقبلة، راح يأتينا المصنف يذكرها في مسألة. نعم، ثم قال ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ. لا بأس يعني لا تحرم الذبيحة. لو شخص ذبح الحيوان ونسى يوجهه للقبلة، يعني هو يعلم أنه يشترط توجيه الحيوان للذبيحة للقبلة، يعلم بس نسى ذبحها بسرعة، لا بأس يعني لا يحرم الذبيحة. أو خطأ يعني صار عنده خطأ في جهة القبلة، اعتقد هي الشمال ووجهها للجنوب أو الشرق أو الغرب، حصل عنده خطأ في جهة القبلة وجهها إلى جهة أخرى كان يعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف، هذا يسموه خطأ. أو للجهل بالاشتراط، يعني كان عنده جهل ما يعلم وما متفقه أنه يشترط في حلية الذبيحة وأكل لحمها ماذا؟ توجهها للقبلة حال الذبح، جاهل بالحكم الشرعي. نعم، أو لجهل بالاشتراط كمن لا يعتقد لزومه شرعا. البعض يعتقد أنه ليس هناك شرط لتوجه الذبيحة للقبلة، لا يعتقد لزوم ذلك شرعا، أو لعدم العلم بجهتها. هسه تارة الجهل السابق اللي كان يتكلم المصنف عنه هذا يسمى جهل بالحكم، هسه عندنا جهل جديد يسمي جهل بالموضوع، يعني هو عنده علم بالحكم ويعلم أنه يشترط توجيه الذبيحة للقبلة بس ما يعلم وين اتجاه القبلة، هذا يسمى جهل بمن؟ بالموضوع، موضوع القبلة بيا جهة ما عنده علم بي، جاهل بي. هذا قال أو لعدم العلم بجهتها، ما يعلم من يا جهة وذبحها، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة. يعني شخص ما يقدر يوجه الذبيحة للقبلة، شنو السبب؟ لأن إذا تأخر في تهيئتها وتوجيهها باتجاه القبلة راح الحيوان يموت، تخرج روحه وتصبح ميتة، فخوفا من تلفها بسرعة ذبحها. إذا لا وعد أو عدم التمكن، طبعا عدم التمكن ولو بالاستعانة بالغير، حتى الغير ما يقدر معه يوجهها في توجيه الذبيحة إلى القبلة ولو من جهة ماذا؟ خوف موت الذبيحة، يعني الحيوان مريض أو مجروح أو سقط من شاهق، إذا تأخرنا عليه راح تزهق روحه، فبالتالي بين ما نسأل جهة القبلة ونوجه مقاديم بدنا للقبلة هذا يحتاج وقت، راح الحيوان يموت وتزهق روحه ويتلف، مباشرة ذبحه. هذا أيضا لا بأس ولا يحرم الذبيحة لو كان الاشتغال بتوجيه الذبيحة إلى القبلة يستلزم تلفه أو موته. منه هذا الحيوان المستعصي أو المتردي في بئر، يعني حيوان مستعصي شديد الغضب ما نستطيع ترويضه وتوجيهه للقبلة، أو سقط ببئر والبئر ما نقدر نستخرجه منه، فحينئذ راح يسقط شرطية التوجه للقبلة مع خوف تلف الحيوان. تقدر الآن تذبحه حتى لو كان ماذا؟ غير متوجه للقبلة. نعم بالتقريب هاي الموارد كلها ما يصدق بها التعمد، الجهل بالموضوع، بالحكم، النسيان، الخطأ في التطبيق، هاي كلها ما يصدق عليها تعمد، وإذا ما صدق عليها تعمد لا بأس بذلك ويحل أكل لحم هذا الحيوان. نعم. إذا استعصى وما قدرت تخرجه تقدر تذبحه بمكانه، يعني ولو شخص ينزل وبس يقطع أوداجه الأربعة. لا ما يصير إلا إبل، إلا إبل. إذا إبل وقعت بالبئر ضربها برمح بلبت رقبتها نحر، بس إذا شات ما يصح. يستطيع شخص ينزل ولو بالحبل وهي موجودة في مكانها بس يرفع رأسها ويقطع أوداجها، هذا كافي. بس طبعا هو ما يقدر يوجهها للقبلة بهاي الحالة لأن هو مستعصي، وين واقع؟ في بئر، يصعب خروجه. هاي ذكرة الروايات أنه يسقط شرطية القبلة اللي هو يسموها موارد عدم التمكن من توجيه الذبيحة إلى القبلة. نعم. لا لا، هسه ذكر المصنف قال من اشترط التوالي، حتى لو تقطع مثلا المريء والحلقوم وترجع ورا خمس دقائق تكمل تقع الوجاجات، المصنف قال من اشترط التوالي، بس بشرط تبقى الحياة موجودة وين؟ في بدنه حتى يصدق الذبح. لا ماكو مانع، المهم يتحقق القطع، المهم يتحقق القطع والذبح. نعم. الرابع. نعم فضلوا. يستعين بالغير، ولو يسأل يفحص يبحث، إذا ما قدر يحصل يعمل على الظن والاحتمال، وإذا ما قدر يحصل حتى الظن والاحتمال الفقهاء يقولون جاز له أن يذبحها بأي اتجاه من اتجاه القبلة، أي اتجاه من الجهات اللي يحتمل يظن وجود القبلة بجهتها.
بالتالي إذا ما عرف يذبحها أثناء إلى أن تخرج روحها هو يوجهها لأربعة اتجاهات.
لا ما يشترطون هكذا الفقهاء، هو بعد أنت سقطت عنك الشرطية، لأن أنت ما دام تعرف الجهة بعد ما ملزم أنك، بس الفقهاء يقولون أول شيء يعمل بالظن، إذا ما قدر بالظن يعمل بالاحتمال. مرات أنت تحتمل أنه اتجاه القبلة بجهة الشمال الشرقي غالبا فتوجهها للشمال الشرقي، تعمل على الاحتمال والظن. نعم. يعني هاي المسألة ما الذبح مو مثل مسألة الصلاة اللي شخص يجهل اتجاه القبلة نقول له صلي الاتجاهات الأربعة، لا هو حيوان وذبح واحد ومكان واحد. نعم. الرابع من الشروط هو التسمية، هاي من شروط الذابح، أنه الذابح كون اللي يذبح يسمي التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح. يعني ليش يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح؟ يعني بقصد الذبح. ليش قال وحده؟ يعني ما يجزي تسمية غير الذابح لها، يعني شخص يريد يذبح والواقف أمامه أو قربه يريد يقول، هو يقول بسم الله والله أكبر، هذا لا يجزي. المصنف قال لابد هو وحده يذكر التسمية. وحده منه؟ الذابح. إذا شخص قريب منه ويقول بسم الله وهو يذبح ما يجزي، لابد الذابح هو وحده يسمي. هاي أولا. اثنين، بنية الذبح كون ايش يقصد؟ يقصد الذبح بفري الأوداج بحيث لو قطعها بالسكين في يد أحدهم على المذبح، مذبح الحيوان وقطعها، إذا كان هذا الشخص ما قاصد الذبح لا يحل أكل لحمها. نعم. أو مثل الشخص اللي يسمي حين إصابتها، هذا ما يكفي، لابد يكون قاصد عند ذبحها. نعم. وكذلك مجرد شخص يحرك السكين على المذبح يحركها بس ما يريد يذبحها، يريد يعلم الآخرين طريقة الذبح، يقول لهم هكذا نذبح الحيوان، وصادف انقطعت الأوداج الحيوان، هذا ما يحل أكل لحم الذبيحة. شنو السبب؟ لأن هو ما قاصد الذبح، هو إيش قاصد؟ تعليم الذبح. هاي كلها أمثلة لمن؟ لعدم وجود قصد الذبح. أو مثال آخر، شخص سكران وحمل سكينة وقطع الأوداج، من أفاق سألناه قلنا له ماذا فعلت؟ ذبحت حيوان؟ قال ما قاصد الذبحة بس ضربت أوداجه. انقل هذا لا يحل أكل لحمه لأنه لا يوجد نية وقصد بالذبح. وكذلك المغمى عليه، النائم، المجنون غير المميز، هذول كلهم لا يجتزى بذبحهم لعدم وجود القصد بالذبح. نعم. حين الشروع فيه، يعني شو وقت الإنسان يذكر التسمية؟ عندما يشرع ويبدأ في الذبح، أو متصلا به عرفا، يعني هو ذبحه بدأ وأثناء الذبح قال بسم الله والله أكبر، هذا أيضا لا مانع. إحنا المصنف يريد يشير إلى أنه لا يجزي الإتيان بالتسمية عند مقدمات الذبح، يعني شخص ربط الحيوان وقال بسم الله والله أكبر وبعدين حمل السكين وراد يذبح، نقول له لا ما يجزي، لازم التسمية. أحسنتم، التسمية شو وقت تذكرها؟ مو مقدمات الذبح، أثناء الذبح. نقول له أثناء الذبح من تشرع وتبدأ بالذبح كون شو تقول؟ بسم الله والله أكبر. ويكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، شو يقول؟ الله أكبر، أو يقول بسم الله والله أكبر، أو يقول الحمد لله، أو يقول لا إله إلا الله، هذا كله كافي، كله يسمى تسمية وذكر. بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة، مثل يقول الله، من دون أن يقرنه بما يصير كلاما تاما، هذا أيضا كافي. هل يكفي ذكر لفظ الله؟ نعم، حتى لو يقول الله عليه فقط لفظ الجلالة، ولو بما يرادفه في سائر اللغات، مثل لغة فارسية أو ما شابه ذلك، مثلا يقول غدا زبان أست بالفارسية ويذبحه، غدا زبان أست يعني بسم الله الله أكبر. نعم، كما يكتفى بذكر بقية الأسماء الحسنى، مثل يقول الرحمن العظيم، مثلا الخالق. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الاكتفاء بذلك، يعني مقتضى الاستحباب، الاحتياط الاستحبابي، لا تجرد لفظ الجلالة أو لا تجيب مرادف غير لفظ الله مثل الرحمن والعظيم، جيب لفظ الصريح على التعظيم اللي هو الله أو بسم الله. ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح، يعني لو شخص قال بسم الله والله أكبر بس ما ناوي يقاصد الذبح، هاي لا تقع عليها أثر، لهذا لو أخل بالتسمية عمدا حرمت الذبيحة. ولو أخل بها نسيانا، يعني شخص نسي يقول بسم الله والله أكبر، يعلم بالحكم أنه مشروط يقول بس نسى. نعم، مثل الشخص المستعجل وجهه للقبلة وذبح، الذكر قال ما قلت بسم الله والله أكبر، لم تحرم الذبيحة. لماذا؟ لأنه في مورد النسيان معذور، الروايات استثنته. نعم، المصنف عند الأحوط الأولى تأتي بالذكر بسم الله، تأتي به التسمية عندما تتذكر، أنت ذبحتها بس الآن تذكرت، عند الأحوط الأولى عند التذكر بعد ولو بعد ذبحها تقول بسم الله والله أكبر، بس من باب الاحتياط الأولوي. ولو تركها جهلا بالحكم حرمت، يعني شخص ترك التسمية لأن جاهل ما متعلم أنه يشترط التسمية عند الذبح، راح تصبح الذبيحة ماذا؟ محرمة. تلاحظون أخوتي الفرق بين الاستقبال والتسمية؟ الاستقبال كان اللي يتركها جاهلا شنقله ما يضر وما يحرم الذبيحة، بس اللي يترك التسمية جاهلا تحرم الذبيحة. أكو فرق بين الاستقبال وشرطية التسمية. أما الخامس وهو خروج الدم إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. الله.